راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية في حلقة جديدة. ومواضيعنا اليوم نتكلم في فقرتنا الرئيسية والأولى عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، يعني معروف الآية ومعروف شو معنات الموضوع. فقرة التغذية بنتكلم كيف نتعامل مع الأغذية المجمدة والمعلبة. فقرة الطفل، أسنان الطفل كيف نعتني بها، بالذات الأطفال لأقل من سنتين أو حتى يعني في هالمرحلة من سنتين لثلاث كيف نعتني بأسنانهم. طبعا هذه موضوعنا ونبدأ في مقدمتنا. البارحة كنا نتكلم عن السعادة قرار، واليوم نتكلم عن جبر الخواطر. يمكن رب العالمين عنده اسم الجبار. الجبار هو اللي يجبر خواطر الناس، الجبار مع المظلومين هو جابر لخواطرهم بكذا شيء، وجبار منتقم من الظالمين. رحلة الإسراء والمعراج اللي كانت 27 رجب كانت جبر لخاطر الرسول عليه الصلاة والسلام، عقب عام الحزن، عقب وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وعما أبو طالب. فرب العالمين كيف حنون جابر للخواطر، يجبر خاطرك، يجبر خاطر الأنبياء، يجبر خاطر كل حد دام أنك تحس أنك أنت انكسرت. فجبر الخواطر عبادة بسيطة سهلة متاحة بدون أي تكاليف مادية ولا قيمة مضافة ولا أي شيء. جبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على يعني سمو نفس الإنسان وعظمة قلب هذا الإنسان وسلامة صدره ورجاحة عقله. المسلم أو الإنسان يجبر خاطر القلوب المكسورة الضعيفة اللي أرهقتها المشاكل والهموم والغموم. يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. ومثل ما ذكرت هو اسم من أسماء الله الحسنى. الاسم هذا بمعنى يطمئن القلب ويريح النفس، فسبحانه وتعالى هو اللي يجبر الفقير بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل والخوف والحزن بالأمن والأطمئنان. فهو جبار، يعني معروف أنه يجبر خواطر عبادة بأداء أو بتسهيل أمورهم وقضاء حوائجهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ما بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فالجبر جميل، ويوم أنت تتريى جبر خاطر من رب العالمين أنت تجبر بخواطر الناس. يعني لا تكون فرعون ماشي على الأرض وتقول يا رب اجبرني، ترى أنت تجبر الناس، اجبر خاطر الضعيف قبل القوي، الفقير قبل الغني، الأوفيس بوي اللي عندك قبل المدير. بتقول المدير مو محتاج جبر، لكن المرات نحن يعني في ناس تحب تتودد وتتنمق في كلامها ويا المدراء والمسؤولين. اجبر خاطر الضعيف، الله بيرزق بمن يجبر خاطرك، حد قوي سبحان الله، لأنهم هاي الناس الضعفاء أكثر ناس محتاجين لجبر الخواطر، أكثر ناس يعني الكلمة تصنع لهم يوم أو تصنع لهم السعادة، خاصة مثل ما نقول الناس الضعفاء، الناس المغتربين، الناس العاديين، حتى فئات الخدم المساعد عندك في البيت لا تقول ما حصلت حد اليوم أجبر خاطر، أنت تقدر تجبر خاطر كل حد. أنت يعني تقدر تجبر حتى خاطر الناس اللي ما تعرفها في الشارع، في المول، في المحلات، في كل مكان، بالكلمة الحلوة، بالابتسامة الجميلة، بالطبطبة الحنونة، هاي كلها جبر خواطر. فجبر الخاطر وايد مهم وايد جميل. ما أدري قلت لكم هاي المعلومة ولا لا، كان قلتها للمعدة من كم يوم، كنت أسمع محاضرة كان الشيخ يقول أسماء الله الحسنى 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني فهمها، تمعنها، درسها، مو بس حفظها. الإنسان أنت كيف تفهمه أو كيف تحبه، يوم تعرفه صح ولا لا؟ مو بيقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. أنا طلعت الحين من جبر الخاطر، اللي ما يعرفك ما يثمنك. ورب العالمين سبحانه وتعالى إذا ما أحصيت أسماءه وفهمته ما بتعرف كيف تتعامل معه، ما بتعرف في كل موقف تمر عليه أنت محتاج لأي اسم. أنت محتاج حين الجبار ولا محتاج الرزاق ولا محتاج المهيمن ولا محتاج المجيب ولا محتاج المنتقم ولا محتاج الرحمن ولا تحتاج الرحيم. أسامي مختلفة، مثل الايفون في وايد اشياء في السيتنج ماله، اذا ما فهمت كيف تستخدمها ما بتعرف تتعامل مع الايفون. طبعا هذا مثل مبسط، ان نحن كل شيء في حياتنا الدنيويه نهتم بكتالوجه علشان نعرف كيف نستخدمه. رب العالمين له 99 اسم، نبغي نحصيهم علشان نعرف متى نستخدمهم. حظ ظال منك بتعرف أي اسم تستخدم. يا رزاق ترى فلان ظلمني، لا ما يشتدوا يا رزاق ترى فلان، يا منتقم فلان ظلمني. فالجملة اللي أبغي أوصلها لكم، واللي سبحان الله فعلا تلامس كل إنسان وإذا تمعنت في الموضوع، يقول لك إذا أحصيت أسماء الله الحسنى 99 شوف أي اسم أقرب لك، هل الجبار، هل العزيز، هل الغني، أي اسم تلقاه قريب لقلبك فرب العالمين عطاك هاي الصفة. إذا عطاك يعني شفت إن اسم مثلا القوي أقرب لشخصياتك، رب العالمين منحك القوة. شفت اسم الجبار، الله أنا يوم أدعي باسم الجبار أحس بسعادة، وإني أنا أحب أدعي رب العالمين بالجبار. أنت الله عطنك هاي الصفة أنك أنت جابر الخواطر. أنت الرحمن، يا الله ما أجمل اسم الرحمن، الله زرع في قلبك رحمة للناس. فانتبهوا لهذه الشغلات وانتبهوا لجبر الخواطر. والحين اللي يسمعني يشوف ويحس أنه فعلا يوم يصير يمشي بين الناس يحب يجبر خواطرهم، طبطب على هذا ويرحم هذا ويعين هذا ويساعد هذا. جبر الخواطر ترى بعد فيه أنت يوم يعني تساعد حد وتفرج له كربة، مثلا حد محتاج سلف، محتاج إلى آخره، حد محتاج مساعدة، وأنت تمشي في قضاء حوائج الناس، هذا نوع من جبر الخاطر. فيكون رب العالمين عطاك من اسمه الجبار. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت، ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
البارحة والناس في غينا
همومي
شلاتنا.
شلاتنا على الأولى.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار. لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان.
هو مبنى بيوت قدام مسار يتعلم.
اوبن اوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياة الله أمي.
مشكورة بنتي، ايش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياة الله.
ما قصرتي لبنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي مايا؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعتنكم وانتو تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان احتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم، انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها أوراق قديمة وفيه تواقيع وفيه صور أبيض وأسود ما شفتوهن أنتم من قبل، وفيه أشياء تخص المرحوم ريلي رحمة الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد أزيدك بتحصلون خريطات ما الأول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى أنتم شفتوهن حينه. هذا أبوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. أميو 7.4
من بدع دارنا
يقول يا رب عبد لك رفع حاجته لك، يطلبك يا قاضي حوائج عباده، ما خاب من يدعوك يا مالك الملك، انت الكريم اللي يتحقق مراده، دعاك يونس في ملجات وحلك، واصبح عقب هم الظلام في سعاده، ودعاك ايوب على مضرته تلك، واصبح صحيح بلا طبيب وعياده، ولا سليمان النبي يوم يسالك، وهبت له ملكا كبير وزياده، وموسى نطق باسمك على حامل الفلك، وانشق معلن للمليك السياده، وكم عاصيا لك يا الهي يقابلك بالمعصيه لين استوت معه عاده، عفيت عنه وانتهى العفو مسلك يا رب يا منجع عبيدا وساده، وانا عقب ما قالت النفس حملك، حمل الذنوب ولا تدور مفاده، بكيت فوق ارضك وفوقي سما وفلك، شهدا ولو ما اريد منها شهاده، علمك كفاني وانت تعلم بمالك، تعلم بعبد ما خفاق اجتهاده. سلامتكم. حسن بن علي بن محمد الصريدي.
من بدع دارنا. خذ الشور ما يضر.
مو بمهم شو الإنجاز كثر أهمية نوعه، التركيز يخليك تسوي وايد من الأشياء، الإنجاز مو بالكم لكن بالنوع، كلنا نروم على الإنجاز، بس اللي ينقصنا هو التخطيط السليم والتركيز على الأشياء اللي تقودك للنجاح.
خذ الشور ما يضر. راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا، وطبعا فقرتنا الأولى مثل ما ذكرنا نتكلم فيها عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، يعني طبعا هذا تأديب من رب العالمين لعباده، إن مرات ترى الفضول يقتلك يذبحك، فسبحان الله الفضول مو في مصلحتك، ما أبغى أتكلم وايد، بخلي الكلمة والميكروفون لضيفنا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، مستشار نفسي. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباحك الله بالنور، يعطيكم العافية أخي سماح، صباح الخير للجميع، الله يحفظك.
ياك إن شاء الله، طبعا سفير المعرفة وسفير التسامح والسلام. يا سلام.
الله يبارك.
الله يحفظك يا دكتور. اليوم نتكلم يعني عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. يعني سبحان الله، هذا النهي الرباني يعني، ونحن فعلا يعني مرات مثل ما يقولون شو الفضول قتل القطة، ترجمته يعني يعني الفضول يذبح ونحن الأشياء المخفية هي اللي نحب نعرفها، لأن المكشوف مكشوف خلاص.
الطبع الإنساني سماح حب مفطور عليه الإنسان، وهو سر تطورنا وسر بنائنا، سر المخترعات، سر الاكتشافات، سر كل ما هو جديد، هو هذا اللي نسميه حب الاستطلاع أو حب الغير المعروف من الشيء واستطلاع عليه. لكن الحقيقة الآية والفكر هذا هو يتكلم عن مفهوم أدبي، أدب مع الحياة، منهج للتعامل بشكل إن أنت لا يعني كل شيء تريد أن تبحث عليه، اترك الأشياء، في نهي عن التجسس، في نهي عن معرفة أسرار الناس استعي وراها، في نهي عن الغيبة والنميمة، في آداب معينة مهمة تحافظ على تركيبة الحياة، ورقم واحد العلاقات الاجتماعية، رقم اثنين، رقم ثلاثة تحافظ علينا احنا كأشخاص، لو كل واحد فينا راح ينبش على ورا الثاني، من ما عنده سر، من ما في عيب، من ما في عنده خطأ، من ما أخطأ بحياته، احنا بشر. فهي المسألة مسألة مهم جدا ان احنا نتفهم ان في آداب مهم جدا ان احنا ما في حاجة ان احنا نعرفها، يعني في أشياء يعني ما في حاجة نعرفها. الحقيقة هذا المبدأ يعني لو بنلاحظه، يعني في شريعة الإسلامية لها قصص كثيرة، في نواهي، لكن أنا الحقيقة خلني أذكر لك إياه في موضوع مثلا مفهوم كنا احنا نتكلم عنه وعجبني الحقيقة أن بعض الآراء تقول له يعني لست بحاجة له، مثل تجسس الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها، ومحاولة الاطلاع على ما يفعلون من ورائه وما يفعلون، يعني توصل مستويات تجيني حالات نفسية أختي سماح. أزواج من كثر ما أنهم يشكون، كانت بدأ الموضوع عندهم بسلوكيات عادية، يراقب زوجته أكثر من اللازم، يحط أجهزة تنصب، تركب هي التلفون يجاوب أوتوماتيكي، يفتح الفاتورة التلفون وينظر إلى من اتصل من لم يتصل، يعني فواتير المحلات، فواتير الفيزا، يعني في ناس تجيهم مثل هذا الموضوع يوصل لدرجة مرضية. صح. فيعني ترى كل سلوك إنساني يحتاج إلى تفسير، يعني فيعني هذا الموضوع الحقيقة أحدث أو يحدث كثير من المشاكل. يعني قلت لك جاتني حالات نفسية عن أشخاص ما قدروا، وحتى لما كبروا وزاد عليهم هذا الموضوع، ولأن العقل البشري إذا تتركه دون ما تقيده بآليات تفكير راح يغلب، ثم بعد ذلك زيجات يحدث فيها الطلاق بسبب الشك، والشك الغير المبني على شيء، وإنما هو عادة التجسس اللي يعني اعتاد عليها الناس، والسؤال عن أشياء ليس لهم فيها يعني شأن. والحقيقة لما نتكلم عن لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوقكم، حتى لما الواحدة أو الواحد يعني يريد يطلع على أشياء مثلا عن ماذا تفعل زوجته أو ما يفعله، ما في حاجة. إن إحنا يعني الأصل إن الزواج مبني على الثقة، والعلاقة الإنسانية مبنية على المودة والتسامح، ما في حاجة لهذه الأشياء. والحقيقة يعني مرات كثيرة تأتيني مشاكل أسرية بسبب هذا الموضوع، وهو أنه يقول لها ليش تفعلين كذا، تقول له أنت ليش تصديت، يعني مرات واحدة من الخوات حصل لها انفصال لأنها مو بعارفة شو القصة. في النهاية بعد فترة من الزمن أنه والله لأن كان جالسين في مطعم وهي جهة شباب، ومش قصدها، يعني هو مش كل من صد نظر،
صح،
ليس كل من صد نظر ودخل بقلبه شك وظل هذا الشك ينخر في عظمه ولحمه وعقله لما انفصل عنها. يا أخي ليش؟ الفكرة هي مرات يعني المسألة هذه جدا ضرب. يعني لو يت الآن يعني هو بالعقل لو إحنا نقول يعني أوكي إحنا من حقنا يا أخي يا دكتور الحرمة لازم تعرف زوجها إذا عنده متزوج عليها ولا متزوج والله عنده علاقة ولا ما عنده سؤال. يعني الآن أنت جيتي واجهتي زوجك والله شكيتي فيه برقم عنده وجيتي يا بنتي ويا أختي وقلتي له يا فلان تعال أنت يا أخي عندك رقم غريب وهذا رقم أنا بعد تحققت من وراك وبعد عرفت الرقم وقال لك لا ترى هو ذكي إذا قال لك لا وهو حقيقي ممكن يلعب معاك مع من وراك يعمل طريقة أخرى لإخفاء مخالفته. وإذا واجهت إنسان قالت يا أختي والله هذه علاقتي خارجية أخرى وأنت ما يخصك ما لك دعوة فراح تبدأ لك المواضيع راح تسوءك ما راح يعني ليس كل شيء نعرفه أو لا نعرفه ونبحث عنه هذا أدب. والحقيقة أنا دائما أحب العلاقة الزوجية القائمة على الثقة وقائمة على عدم السؤال. فليش؟ لأن هي التي العلاقة اللي تزداد قوة لأن التساؤل في الحقيقة هو استنكار. يعني دائما إحنا نقول لماذا يسأل الناس؟ يسألون الناس لي الموضوع هو بحث عن معلومة أو استنكار من الأمور العادية. أريد مثال آخر ظريف هو التساؤلات اللي تبدأ لكم لما نسأل عن شخص مثلا سؤال معين مثل احنا في علم النفس دائما ننصح نقول لا تسألوا الناس في العلاقات الإنسانية سؤال ليش لماذا في العلاقات العادية في العلم في مجالات العلم نعم سأل لماذا لأن السؤال لماذا هو اللي يعطيك السبب. لكن في العلاقات الأسرية والزوجية لا تترك مجال انك انت او العلاقات المحبة والمودة لا تسأل هذه الأسئلة ليش تأخرت ليش انت اليوم متكاشخ ليش اليوم راس عطر زيادة ليش انت كذا هذا كله من كله يوصلنا لنقطة معينة وهي لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم
زين حتى لو كانت عندك الرغبة ملحة ليش
الرغبة كيف الملحة ناتجة من عادة تفكير
صح
يعني شوف يعني إحنا دوافعنا من وين تأتي
تفكيرنا
من عاداتنا تعودنا على أن إحنا نريد كل شيء ما نريد شيء مخي واحد يقول أنا مريض دكتور ما أقدر أوقف مخي يعني أي شيء أبا عارفه يا أخي العقل البشري انتقائي العقل البشري لا يستطيع أن يتعلم كل شيء. بتلاحظين الآن لما تشوفين شو مشاكل الزوجية خليك عن هذه النقطة بتشوفين كثير من الناس لما نصادقها ونتعرف عليهم راح نشوفهم نوصفهم وصف نقول عنه بيكي يعني على كل حركة ما أريد شيء فلان ليش والله أنا اليوم مو مشي هيتغدى ليش أنا اليوم شوية بحس ليش اليوم أحس شوية سخن ليش كلمة ليش هذه وسيلة قائمة على يعني في أفضل منها أنا ما أريد أتغدى سلامتك إن شاء الله بخير
أيوة.
بيقول لا يبي يقول سبب ما بيقول لا ما يريد يقول سبب أنا يا أخي اليوم تعبان شوية أني سخونة الله يحفظك سلامتك ويعافيك ربي يعني خلونا ننتقل من في العلاقات الإنسان ذات الله سلم الله سبحانه وتعالى لما قال لا تسأل عن شيء تبدأ لكم فسأكم ما يقصد فيها البحث العلمي ولا الاستكشاف يقصد فيها العلاقات الإنسانية
صحيح.
لأن العلاقات الإنسانية إذا قامت على المساءلة أو قامت على التشكك أو قامت على كثرة الأسئلة الاستكشافية تؤدي إلى مسار آخر أو تحرفها عن مسارها يحرفها عن مسارها بس بهالبساطة يعني وقفوا كلمة ليش وشو ولماذا وتبحثوا على الأسباب روحوا لجهة التشجيع والسلامة وإبداء المحبة وإبداء لأن البشر لما نسألهم سؤال ليش نخليهم يتجهون نحو التبرير بدل ما توجههم نحو إثبات الوجود أو العلاقة
توجههم نحو التبرير أو الكذب حتى
أي نعم طبعا التبرير ممكن يكون واحد يقول مش عايز أشرب شيء ويقول الله لازم تشرب أخي إذا بطني عورة عنده مثلا بكتيريا ما يقول لك ياها ولا عنده مرض معين لا والله يا أخي بس أنا عندي حموضة يمكن والله أنا توي شارب عصير مسكين ما شرب ولا هو مستحي ما يشرب فيعني نعم
سؤال أخير الحين نحن مثلا إذا حد وجه لنا سؤال محرج كيف المخرج من السؤال المحرج
هذا بيت القصيد صراحة يعني هو التكنيكات مختلفة. احنا في هذا نسويها في حتى في العلوم يسوونها في السياسة، يعملونها في العلاقات الاجتماعية. في عدة آليات، منها السؤال يحول إلى سؤال، والسؤال يحول إلى بسمة، والسؤال يحول إلى يعني تعليق، والسؤال يحول إلى إجابة غير واضحة، اللي مثل ما يسوونها الأمريكان دائما لما يقول لك yes and no، نعم ولا قال لنا yes and no. تحصل في ناس يحول إلى سؤال، انت كذا كذا ليش تسال، هذا سؤال. أيوة. الناس يحولون الى محاوله يعني يعني يحاولون يعطون اجابات غير منطقيه. هذا كله في ناس اللي يغيرون الموضوع، في ناس يضحكون، في ناس يكحون، في ناس ينشبون،
في ناس يطفشون
يعني بس بالضبط، بس يعني يسوون حركات، في ناس ينكشفون، في ناس ما ينكشفون، في ناس يغيرون الموضوع فجأة. في الحقيقة مثل ما احنا ندخل فن لما نتحاور، ندخل في مواضيع احنا ما تكلمنا عنها بس ندخلها بسبب الحوار، نصير غيرنا كذلك يعني يتصرف انه ينكشف او ما ينكشف، هو كله سلوك طبيعي.
يمكن في خطة السؤال يتحول استهبال، خاصة الموقف تنمع الموقف، السؤال يتحول استهبال، انت تسألني انا بستهبل عليك. نحن شاكرين. نعم دكتور، تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك دكتور، شكرا لك جزيل الشكر.
الخدمة الله يحفظكم.
جزاك الله خير. فيك بارك دكتور. مع السلامة. في أمان الله. إذا مستمعينا كانوا أنا دكتور أحمد عبد العزيز النجار، أكاديمي ومستشار نفسي، سفير المعرفة وسفير التسامح والسلام. طبعا تم اختياره ضمن قائمة علماء النفس الاجتماعيين العالمية كأول عالم من الشرق الأوسط والعالم العربي يدخل هاي القائمة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل وياكم، تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى، منكم وفيكم.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من بجاها من كثر شوقني يوازيها. قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا أدري وش علامك ما تجيني. صعفني يا صخيف الخد يا حسين اللون والهاية. ونتي ونات متلي، ونت وجفت من اياتك.
شلاتنا على الأولى.
امياه وسبع فاصل أربعة.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد خمسة دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى رضا طبع النفوس الرضية ومنشقة ما فيه مخلوق سالي ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السمو والمعالي.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير مثنية على روس الأكلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
راديو البيت
ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في البرنامج، ونتكلم فيها عن موضوع مهم ومتعب ومؤرق وكل شيء، ألا هو العناية بأسنان الأطفال الصغار، من خلال لقائنا ويا الدكتور محمد الصلاح. طبعا عنده خبرة تتجاوز 11 عام بتقديم التشخيص والعلاج الدقيق وإجراء الإجراءات التجميلية بطب الأسنان وعمليات جراحة الأسنان. حصل على جائزة طبيب الأسنان الأفضل في المركز الصحي شرطة دبي في الأعوام ما بين 2013 و2015 و2021 باعتباره طبيب أسنان كف في القطاعين الحكومي والخاص. مرحبا بك وصبحك الله بالخير يا دكتور محمد.
أهلين، صبحك الله بالنور والسرور.
شحالك يا دكتور؟ عساك بخير.
والله بخير ونعمة، الله يبارك فيك طول عمرك.
الله يحفظك يا دكتور.
شكرين على الاستضافة.
واجبنا، شكرا لك على تلبية دعوتنا. أكيد
الله يسلم لي الشرف. الله تشرف.
جزاك الله خير يا دكتور. تسلم يا دكتور. يمكن دكتور أسنان الأطفال، يعني أنا بقول لك شيء، يعني أنا بنتي عمرها 3 سنين ما أخذت لها أول موعد الحين في شهر 3 عيادة الأسنان، وأنا شال همها اليوم من الحين. من خدت الموعد ولا شال الهم.
وطبعا أول زيارة هي أهم زيارة، أهم زيارة للطفل، لأنه يفضل دائما تكون يعني قبل لا يبدأ عانى من مشاكل، حتى من أول ما تطلع أسنانه من عمره يعني 6 أشهر أو 8 أشهر أو حتى سنة، أساس يعني الطفل يتعود على طبيب الأسنان، ومنه بعد الأهل يعرفون شو طريقة العناية والحفاظ عليه، يعني العناية والوقاية قبل العلاج.
صحيح صحيح.
إيه نعم.
يعني
مهمة جدا هذه، أهم زيارة. إن شاء الله إن شاء الله سمي بالرحمن، إن شاء الله أمور طيبة
بإذن الله إن شاء الله. أهمية العناية، يعني في ترى في حريم لنا الحين يضحكون مثلا يوم تقول له والله لازم تغسل أسنان الطفل، شو ياكل ترى، هو شو الا يشرب حليب، ترى هو مصيبه في الحليب هذا، يعني في ناس يستهترون بالموضوع وما ياخذونه يعني محمل الجد، وفي الاخر تشوف عيال اسنانهم الله يعافينا كوارث.
صح صح. طبعا هي اذا بنتكلم عن وظيفه الاسنان بالنسبه للطفل، هي مهمه جدا في تطور كل شيء، يعني وظائفه من ناحيه النطق، من ناحيه المضغ الجيد للاكل، حتى انه هو يعيش يعني بدون ما يعاني من الالام والاوجاع، لانه ممكن الطفل يصيح ولا ما تعرف شو السبب، وهو المشكله كلها من اسنان، عنده تسوس او عنده او يتحسس او عنده مثلا ضرس من وراء مكسور، ففي اعتقاد سائد ان هذا ضرس لبن يخله برايه بيطيح وبيبدل، هو ليه ما يبدل ترى بيعاني، بيمر مرحله معاناه. فدائما انا انصح الاهالي اذا بيرضعون الطفل رضاعة طبيعية أو صناعية، إن على الأقل يمشون الأسنان بقطنة فيها ماي، يعني وبعد يعني قطنة يكون فيها ماي وتمشيها على الأسنان، أساس بقايا الحليب هذه تتم ملتصقة بسطح السن، لأن هي تكون عالية اللزوجة فتسرع عملية تسوس الأسنان. وأخطر شيء إن الطفل يرضع وهو راقد، هذا يعني من أخطر العادات، وهذا اللي تسبب شيء نسميه اللي هو تسوس الأسنان الحاد السريع، يعني فجأة خلال شهر فجأة أسنان الطفل كلها تتحول للون الأسود بالقادة الأمامية. فهذا يكون ناتج أو أحد الأسباب الرئيسية هي شرب المرضع وهو راقد. فدائما حتى إذا شرب المرضع وهو راقد، على الأقل يعني بأضعف الإيمان نقول قطنة فيها ماء مش على الأسنان منطقة اللثة وبس، يعني هذا إجراء بسيط جدا ما ياخذ يمكن 30 ثانية
بس،
يعني يحمي من مدى لين الطفل يطلع عمره 10 سنين يعني.
ان شاء الله.
هي العملية هي
بس اذا هو راقد، يعني اذا شرب الحليب ورقد،
شرب الحليب ورقد مفروض يعني مثل ما قلت لك قطنة اقل شيء قطنة فيها ماء وتمشي على الاسنان، اساس بقايا الحليب هذه ما تتم تلصق بسطح السن، يعني
نعم
يعني هي تكون لزجة عالية اللزوجة.
صحيح. يعني هذا بالنسبة للتنظيف الأسنان، يعني شو ممكن يعني التسوس أبرز مشكلة ممكن تواجه الأطفال في هذا العمر؟ صح،
التسوس هذا في البداية، ترى هو ترى مشكلة الأسنان تمر مراحل، أول مرحلة التسوس بعدين تسوس يصير أعمق يوصل للعصب، وصل العصب عقب آلام طبعا وأوجاع تكون ممكن صاحب ارتفاع درجة الحرارة، يتكون الخراج طبعا هذا بيأثر عقب على باقي وظائف جسمه، تحصل عنده دائما التهابات في جهاز التنفس العلوي، يكون دائما عنده مشاكل هضمية، هذا كله بسبب التهابات الأسنان المتكررة هي. وطبعا بيرافق إنه لازم يأخذ مضاد حيوي، ونعرف يعني كل دول لها أعراض جانبية يعني، فالواحد يدخل في معمعة ممكن يعني يتجنبها إذا حافظ على نظافة الأسنان أول بأول بجراء بسيط.
هل زيارة الأسنان زيارة طبيب الأسنان مهمة دكتور؟ إذا الأم تشوف أن مثلا أسنان ولدها أو بنتها يعني هي محافظة تفرش أسنانها بالمعجون؟
نعم أي حتى لو هي تفرش أسنانها بالمعجون وكل يوم مراجعة طبيب أسنان يعني وايد مهمة، لأن الطبيب ممكن يكتشف شيء بادي توه في بدايته قبل الله يزيد، يعني ممكن لا الطفل يلاحظه ولا الأم تلاحظه،
صح
أساس يعني علاج المشكلة من البداية يكون بسيط جدا، تسوس بسيط يتنظف ويحط له حشوة والأمور طيبة. حتى نحن في زيارة الأطفال نحط لهم ونعلمهم كيف طريقة صحيحة تفريش الأسنان، نشوف لأن في بعضهم سبحان الله من تكوين الجسم منه فيه الضرس نفسه يكون ضعيف، فنحن ننبه الأم مثلا سن الطفل هذا أسنانه ضعيفة معرضة للتسوس، فنشوف على الأقل هي تكون عندها فكرة ويكون عندها يعني أو تحرص زيادة في التنظيف بالإضافة للمراجعة المستمرة، فإن شاء الله يعني حتى تطلع أسنان اللبنية إن شاء الله تطلع الأسنان الدائمة بدون مشاكل. هي عملية بناء يعني متصلة يعني.
إنزين دكتور
مش مرحلة تنتهي وتبدأ مرحلة جديدة،
لا هي متواصلة
كلها متصلة في بعض. نعم
بس هل سلامة الأسنان اللبنية يعني تكون إشارة أن الأسنان اللي هي الثابتة والدائمة بتكون يعني سلامتهم تؤدي لسلامة الأسنان الثابتة ولا ما لها علاقة؟
لا علاقة، في علاقة مباشرة يعني في سلامتها من ناحية سلامة التكوين. أما مثلا يعني الأسنان اللبنية كانت يعني تليمة وطلعت في وقتها وطاحت في وقتها عقب يعني هذا بيساعد الأسنان الدائمة تطلع في وقتها بعد. هنا
معجون الأسنان الموجود في الأسواق الخاص بالأطفال، هل تقدر الأم تعتمد أي نوع وهي مطمنة؟ لأن في ناس قاموا يقول والله لا تأخذون يعني في ناس قالوا لا تأخذون هالمعجون، يصير خذوا واحد الأورجانيك لأن الأورجانيك هو وايد أفضل للأطفال.
كله يعني كله واحد يعني هو عملي يساعد في التنظيف، هو الأهم منه نوعية الأكل الطفل يأكله وبعدين التفريش. يعني دائما انا انصح الامهات يعني الله يحفظهم ان العيال ما يعطونهم
الاكلات
السكريات او عاليه الكربوهيدرات مثل الشيبس مثل الاشياء مثل الخبز هالاشياء في الليل، يعني دائما الاكل يكون دائما وقت يكون بكر يعني والتفريش اول باول، الابتعاد عن السكريات ذات على حافظ على الأسنان بشكل أكثر يعني أساس الطفل يكون عنده وقت إنه شو أسنانه يعني تنظف منه وفي من اللعاب الفم نفسه يعني.
صحيح.
لما الطفل يوم يرقد ترى جسم يكون بحالة سكون ما يكون فيه فرازات لعاب، فيكون تكون الأسنان عرضة أكثر للتسوس.
جميل جدا، نصيحة أخيرة يعني دكتور.
نعم أهم شيء زيارة الطبيب بشكل منتظم 6 أشهر هذا يعني بحد أقصى. والابتعاد عن المواد اللي هي عالية الأطعمة، عالية الحموضة وعالية السكر.
جميل.
يعني قدر المستطاع نحن ما نحرمهم، نعطيهم بس فترات صباحية ممكن يعني وبس.
يعني يفضل لا يأخذون سكريات ولا نشويات يعني بالكثير على الساعة 7
بالكثير الساعة 5
5
حد أقصى. ايه
وبين وعد من وقت
الله يحفظك
وياك إن شاء الله دكتور. شكرا لك جزيل الشكر دكتور محمد صلاح، قواك
الله العفو يطول عمرك
الله يحفظك في أمان الله.
يلا أمان.
إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الفقرة، فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت
راديو البيت
107.4 فزاعة. سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر أنا زبون
الصبر والأيام للعاقل عبر القصة الوافي يموت ولا يخون والنصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع
قبل يضيع العمر حدد مسارك مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين القال.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة.
فزاع قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
يا عظامي عبدكم ضامي والمبارد في مباسمكم.
يا عماني عبدكم ضامي والمبارد في مباسمكم والمداني في
يا رحداني والرتاتي في مراشفكم. يا عماني عبدكم ضامي والمبارد في
الأولى وين نجبل التلقانة.
I'm
فكر راشد.
حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه كان مؤمن بأن البلاد تحتاج لأكثر من مورد اقتصادي واحد، وبأن كل ما زادت الموارد واختلفت أنواعها زاد الشغل فيها، وإن زاد الشغل زادت الفلوس، وإن زادت الفلوس ارتفعت جيمة العرب فيها. فكان يشجع ويدعم أي حد يمثل مورد من هاي الموارد، كان دولة أو شركة أو تاجر.
فكر راشد.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور. بلادنا مو ببلاد عالمية، بلادنا العالم كله. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
Yeah. ليلة خبرة
راحت شفني من الحال مسليك القلب تدري بالمطرات
شلت حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته
يا حتى ناظري هلي وسبحت بالدمع عبرات
جديدنا بيت مديدنا
وشجيته خفت المجلي تنطوي بالخمس ثنيات
على الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وصلنا وياكم لساعتنا الثانية من البرنامج وأكيد يعني ساعة بيكون فيها أشياء متنوعة وبنخبركم فيها بالملفات الخاصة بإذاعة الأولى وطبعا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وأول شيء بخبركم عنه طبعا برنامج الميدان والحلقة الأخيرة من برنامج الميدان اللي بتكون إن شاء الله الجمعة الجاية الساعة 8:30 وهي طبعا الحلقة النهائية والختامية لهذا الموسم من الميدان طبعا يعني سبحان الله بدينا ب 16 يويل تنافسوا على الركض والخيل وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة في الميدان وصلنا للتصفيات والحلقة النهائية اللي طبعا مثل ما عرفتوا يعني مثل ما ضريتوا البرنامج هاي السنة كان في المرموم فالحلقة النهائية والتصفيات الأخيرة وطبعا كل حد عينه على كاس فزاع الغالي وحلقة استثنائية في دورة استثنائية بتكون إن شاء الله الساعة 8:30 على 107.4 وعلى قناة سما دبي طبعا استمتعوا بالحلقة والمنافسة والاحتفال والاحتفاء بالخلال تواجد الفنانة أحلام والفنان أيضا المنهالي لإحياء الحفل الختامي للميدان الساعة 8:30 مرة ثانية أقول يوم الجمعة تاريخ 4/3 هذا بالنسبة للميدان البرنامج الثاني اللي نذكركم به برنامج الجمرك اللي تسمعونه بعد على إذاعة الأولى كل جمعة الساعة 4 العصر طبعا برنامج إذاعي أسبوعي مفيد وأكيد هاي دورته الثانية فكل جمعة الساعة 4 العصر الشيء الثالث نرد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومن خلال مكتبة المركز هذه المكتبة اللي فيها أكثر من 5000 عنوان متخصص في تراث دولتنا ودول الخليج العربي غير كتب التاريخ والأدب العربي والمجلات اللي طبعا يعني تحتويها المكتبة لكل المهتمين بقراءة التاريخ التراث من هل المعرفة والاختصاص اللي يحبون يعرفون عن علوم الأول بتحصلون كل هاي المعلومات والمعرفة في مكتبة حمدان بن محمد لإحياء التراث وبعد بتحصلون في المكتبة مجموعة من الكتب المسموعة في مجال التراث والتاريخ اللي يبغى يتعرف أكثر عن المكتبة يقدر يزور المكتبة كل يوم من الساعة 8:00 إلى 6:00 بجميرة أم زقيم أو اتصلوا على رقم 043-7-3-7-1-1-1 إذا تبون تتعرفون أو تنشدون عن كتب أكثر أو معلومات تفيدكم يعني بشكل خاص هذا بالنسبة للمكتبة وننتقل من المكتبة لوثيقتي وثيقتي هاي المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لحفظ التراث وصون التراث من خلال الحفاظ على الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية الرسائل الرسمية وغير الرسمية عندكم مخطوطات عندكم تقارير بجميع أنواعها والعقود بجميع أشكالها والإحصائيات عندكم صور ولا خرائط ولا رسوم بيانية ولا بيانات ولا رسومات ولا مخططات كل هاي الوثائق تقدرون تزودون مركز حمدان بهاء، وطبعا المركز بيكون كفيل بحفظها وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن. طبعا ومن خلال هاي الأرشفة، من خلال هذا الحفظ، نقدر نساهم ونشارك في حفظ التاريخ دولتنا، نقدر نشارك بهاي الوثائق في المعارض والمحافل الدولية اللي لها صلة بالمساهمة أو حتى إطلاع العالم على تاريخ دولتنا. نقدر من خلال هاي الوثائق يعني نوجد مقر رسمي معتمد وموثوق به ومجهز للحفاظ على هاي الوثائق. نقدر من هاي الوثائق أو من خلال هاي الوثائق نأمن سلامة الوثائق والمخطوطات ونحفظها من الضياع والتلف، وحتى نحفظ حقوق أفرادها ومالكيها. ونقدر من خلال هاي الوثائق أن نحن يكون عندنا نظام لتصنيف الوثائق لتيسير الوصول لها والاستدلال عليها بسرعة، وتوفير الوثائق التاريخية للاستفادة منها من قبل الناس اللي تبحث عن الدراسات التاريخية أو طلبة العلم المهتمين بالتاريخ. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
سيد، سيد، يا سعيد، يا سعيد، قم، تأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتك قلت اكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي، براي ارقد شوي وبرد عليك. خلاف
صباح الأولى.
بروح ايجابية ووطنية، بغطي كل الاخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، ابرز القرارات والمبادرات والانجازات الوطنية، في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين باذن الله. صباح الأولى، برنامج ايجابي تفاعلي وطني.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
لا لا بتعد قصيد.
نعم توب علي من سنين
علي
موجود الحين.
قلت له عاد انا اقول له يا محمد شيك الجنس الشفر.
شفر؟
اي والله. لي تريح خاطري سرعه مشيه.
مشيه.
النزل ملقار في درب الوعر، يرقب العرقوب والرمل يحذيه.
حذيه. حذيه.
قال البارحه طالع القمر يوم الخلايق نايمين. قلبي من الهايس اصطفر، كروات الحصان العنين،
عنين.
لكن خدت بالبصر قلت له تورع واستكين، هذا الحمي وهذا الظفر وربعين في جبين.
جبين
يقول هاي ربعنا وحلنا
ويانا
وهاي يسوون فينا، هذا الحمي وهذا الظفر والربعين في جبين. يا كم قصة تاسية الصبر.
قلت عاد في هذا المرض اللي أنا صابني، أقول يا عاد لي عايابي إنه عييت كدر ما ترشاه، خلى نظير العين مسقوم وأزم صبيها ينهرج ما إنهم قال أنا ما هم ملزوم، أطيح في شده ومرذاه وأتبع لذي ناحل من الهموم وأبات في عينه ترشاه.
تراثنا أمانة.
من عيونك تشتكي، خذني معك يا مسيّر.
ثبت الشرطه بلا شرطه من جداكم لا عزيز.
سارت بي نغمة الصوت الينوبي،
شلاتنا
قل لاظم علاتك تلبين يلمعي يا شين موت الحر وفي العين عبره السور معي لكن البيت مبنعي والباب عطال المقعدير ظهره عمري نثرته ورجلك تعزفه نعي بيت القصيد اللي كمل وانت شطره اسال نظر عيني وش انت وقصاي وشاني لمسي والعذي بكره لين العظم واحس بالداخل ضاي وانا الكسير ولا القام جبره لو هو يذوب الملح في عين ملعي يبقى الوفا له دوم ويزيد قدره قل الظمع لا تقتل بيني المعي يا جين موت الحر وفلين عبره
شلاتنا.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هل مزيه وش تجيب
هل مزيه وش تجيب
ظهر بس العيب ظهر بس العيب ظهر هو خريطه ظهر هو خريطه ظهر هو
خريطه تراثنا امانه. راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا لفقرة التغذية وبنتكلم اليوم عن موضوع وايد مهم هو التعامل مع الأغذية المعلبة والمجمدة من خلال لقائنا مع دكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساء النور يا مرحبا.
شايك دكتور عساك بخير.
خير الله يسلمك وعافيك يا رب.
يا دكتور كيف يعني شو أفضل طريقة أو مو بأفضل طريقة أفضل شيء الأطعمة المجمدة ولا المعلبة؟
والله هذا سؤال وايد ذكي بصراحة. طبعا أفضل شيء هو الأكل الطازج يعني صح. الأكل اللي لا مجمد ولا معلب واحد مثلا يأخذ الخضار من سوق الخضرة وعلى طول مثلا يأكلها هذا هو أفضل طريقة. لكن طبعا طريقة صعبة نحن نداوم عندنا التزامات وما نروم كل يوم نسير سوق الخضار أو المزرعة ونشتري أشياء طازجة فلازم طريقة لحفظ الأكل. التعليب والتجميد هو له مميزاته وله آثاره الجانبية لكن يعتمد على نوع الأكل نفسه. بمعنى الحين البعض يعتقد أن تعليب الأكل يجعل الأكل غير صحي، هذا الكلام غير صحيح. تعليب الأكل يحافظ بشكل كبير على فكرة على عناصر الغذاء، يعني الأكل المعلب قد يعتبر صحي. المشكلة أن أثناء عملية التعليب تضاف بعض المواد الحافظة اللي ممكن تؤثر على صحتنا. يعني المشكلة مش في عملية التعليب نفسها وانما في المواد المضافه اثناء التعليب، هاي هي كل المشكله. لكن تبقى المواد المعلبه لها قيمه غذائيه جيده على فكره بشرط ان الانسان ما ياخذ العلبه اللي تكون مضروبه ومع يعني مثل ما نقول مع واية او شيء، لان المواد الحافظه اللي تكون لاصقه في العلبه من داخل تبدا تتاكل وهاي شويه تدخل في الاكل نفسه فتؤثر بصراحه على صحه الانسان. لكن بشكل عام البقوليات تعليبها مثلا يعتبر شيء جيد، يعني ما تفقد الكثير من قيمتها الغذائيه، فاللي بيشتري فول وحمص ونخي وهالاشياء مثلا يعتبر جيد. الحين مثلا لما ناتي الى اللحوم، لا اللحوم تعليبها لا يعتبر جيد، لان تعليب اللحوم او الدي اي في ضمن العلب او ما يسمونه بعضهم اللانشن او غيره يخضع لتصنيع اثناء التعليب. هذا التصنيع يصبح اللحم من لحم فريش او طازج إلى لحم معلب ومعالج، فعملية المعالجة هذه تسبب آثار كثيرة في صحة الإنسان، وبالعكس أصلاً اللحوم المعلبة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطانات لا قدر الله. لكن فما ننصح باللحم المعلب، لكن ننصح مثلا بالتجميد. فشوفي الحين مثلا كتجميد، التجميد جيد، فمثلا للحوم والدجاج والسمك يعتبر التجميد شيء جيد، وما حد يروم يصير يصيد سمك كل يوم. صحيح. لازم ناخذ سمك ونجمد، فمثلا التجميد يعتبر جيد للمحافظة على القيمة الغذائية للأكل مثلا. لكن مثلا إذا نبغى الحين بعد التجميد نبغى نذوب الدياي أو اللحم أو السمك أثناء عملية التذويب، هني ندخل في المشاكل. لأن وايد ناس تشل الدياي أو اللحم أو السمك وتحطه برع مثلا في المطبخ من الصبح لين الظهر أو لين العصر، تقول روحه بيذوب. هاي عملية التذويب خلال الجو الحار اللي في البيت، هذا يعرض مثلا إلى تسمم الغذائي لا قدر الله ونشوف بعض البكتيريا. فعملية التذويب هي لتأدي التجميد وليست التجميد نفسه. في مثلا كذلك التجميد في الخضار والفواكه جيد، يعني بعض الناس يأخذ الكزبرة والثوم والبصل حتى والشي يسمونه دائما هالي يقولون كيف الفرق بين الكزبرة والبقدونس.
البقدونس
مثلا تجميد اللي يبغى يقطع كمية ويجمد كذلك ما يفقد شيء كبير من العناصر الغذائية، يعني ما تقدر أنت تأخذ بشكل يومي لأن بسرعة يختربون هاي الورقيات الخضراء. ممكن تجمدها وما تفقد بشكل كبير. فالتجميد والتعليب يعتبر خيار جيد للمحافظة على الأكل. المشكلة هي في عملية ما قبل وما بعد، هل تضاف عناصر في التعليب؟ أيوة. نعم، في الطرق وطرق تذويب المجمدات. لكن ما ننصح مثلا بتذويب بتجميد الفواكه، عفوا يعني تجمد تفاح، تجمد مثلا موز، يعني إلا إذا بتسوي فيها آيس كريم ومثلا حلويات، لكن أيوه. بشكل عام الفواكه تفقد قيمتها الغذائية أثناء التجميد، فما ننصح فيها أصلا. وبعدين أنت يوم تجمد التفاح أو تجمد الموز راح تستخدمها في العصائر اللي هي متروسة الشكر، فأصلا استخدامها غير صحي يعني.
صحيح، تمام. يعني في سؤال يقول شو بالنسبة للتجفيف؟
التجفيف كان يسوونه أبانا وأجدادنا دائما، وكنا ناكل السمك المجفف أو العوال أو المالح أو اللي يسمونه حلا أو جثيف، يعني أسامي كثيرة لهاي المسميات. التجفيف يعتبر جيد ويحافظ على قيمة غذائية جيدة في خصوص بعض الأكلات، لكن المشكلة هي التجفيف، إن مع التجفيف يضاف الملح، والملح هذا يعني أكثر مسبب للضغط. الناس تدور ماء قليل الصوديوم وخير شيء بيش مالح. التجفيف يعتبر جيد لكن كمية الملح، فممكن تجفف ما في أي مشكلة، القيمة الغذائية كذلك تتم جيدة على فكرة، ما يفقد بشكل كبير. لكن يعني لازم عقب مثلا عاد كيف بتغسله ما بتغسله، يعني طريقة الأكل بعد التجفيف هي المشكلة،
طريقة الطبخ. لأن يعني مثلا المالح يودنونه في ماء وايد يعني كذا مرة عشان يتخلص من الملوحة،
ويتم مالح بعد،
يتم مالح لأنه هو مالح.
لأنه هو مالح، نعم. فهذه كاستخدام نعم يعني هي فيها شوية مشكلة، لكن هي طريقة قديمة وعناصرها الغذائية عادية بصراحة.
نعم، جميل. في سؤال مرة ثانية، يعني إذا نحن جمدنا مثلا شيء والله غيرنا رأينا ما بناكل اليوم في البيت بنطلع ناكل في مطعم، شو نرد نعيد نجمده مرة ثانية؟
لا، إعادة التجميد تضر. ليش؟ لأن الألياف والمعادن الموجودة تجمدت بعدين احنا ذوبناها رجعت طبيعتها، إعادة تجميدها مرة ثانية يتلفها. فإعادة التجميد اصلا يعني انت يعني غير انها تتلف العناصر الغذائية فيصير اكلك اصلا ما منه اي فائدة، ما فقير بالعناصر الغذائية المفيدة. ثاني شيء، انت يوم تذوب هاي اثناء عملية التذويب يصير المكان خصب للبكتيريا والفيروسات، فيوم الجمدة بيجمد بترد الذوبة مرة ثانية زاد معدل الإصابة بالتلوث والجراثيم والفيروسات. عشان شي دائما يقولون لا ترد الجمد، لا ترد الجمد لأنك بترد الذوب، فإعادة التذويب مرة ثانية هي المشكلة.
فلا ترد الجمد الـ 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 الأسماك واللحوم والدياي والخضروات، أي شيء.
نعم نعم، أي شيء التجميد مرة واحدة. إعادة التجميد يؤدي إلى زيادة معدل الإصابة بالعدوات البكتيرية والفيروسية، لأن إعادة التجميد بمعنى أنك راح تعيد التذويب، فإعادة التذويب تزيد مرتين، تزيد بشكل كبير معدل الإصابة.
مرات الدكتور نشوف ناس يعني في اليوتيوب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي يتكلمون عن الأغذية، مثلا والله تأخذ تشتري الفول أو الحمص وتودنه كم يوم عقب تطبخه، ويتكلمون يعني يحسونك أنك أنت ترتكب جريمة بحق نفسك ومتاكل المعلبات من مثل ما ذكرت الفول بالحمص إلى آخره. يعني يقولون مثل ما ذكرت ان هي المواد الحافظه هي المشكله في هل مثلا لا. نقدر نغسل الفول ولا قبل عشان نتخلص من المواد الحافظه ولا بس كفايه ان احنا ما نستخدم مثلا الماي في التونه الماي في المعلبات اللي في الفول وال...
انا دائما انصح في العلب اذا ينغسل اغسله الحين التونه ما تنغسل مثلا صح. لكن مثلا الفول والنخل والحمص لا ينغسل فانا دائما افضل ما تستخدم الماي في العلبه وتغسلها هذا بشكل جيد واللي موجودين على التواصل الاجتماعي اللي يقول لك انت مرتكب جريمه بالتعريب لا هو انسان فاضي كل يوم ساير يشتري يعني لا يعني الناس عندها شغلات ما حد يروح يشتري فول طازج كل يوم وكل يوم يودنه بالماي ويطبخه كل يوم لا بعد التعليب شكل هو جيد وفيه كذلك مواد غذائية يعني عناصر غذائية جيدة يعني ما يفقد بشكل كبير عناصر غذائية.
جميل جدا نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور يعني انك وضحت بعض المفاهيم لان فعلا الناس مرات يعني يحبكونها زاد على اللزوم ويعني تكره الاكل اصلا تقول اصوم ولا اكل هالاكل كله شكرين لك وقواك الله يومك سعيد دكتور عادل
شكرا
لك في امان الله. اذا مستمعينا كان ويانا دكتور عادل سجواني اختصاصي طب الاسر مستمع عن مع الان الاغذيه المعلبه والمثلجه فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت راديو
البيت ما بنتخلى عن تراثنا
الأولى منكم وفيكم.
بخبركم قصة سعود. سعود يحب العود وايد يدق في حجرة أخوه مايد.
يا سعود فكنا من العود برقد
ومأذي أبوه في الميلس يوم يقرأ الجرايد.
سعود أبوي
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويصدع بخته بعد وهي تكتب قصايد.
يا الله يا الله شاعرة تكتب هاتي هاتي بلا حلت بيتي
سعود. وخلاف سعود شل العود وسار العزبة وتم يدندن حذا القعود.
يا حول حتى أنت ما يازلك.
وفي وقت حزنة حنت عليه أمه وقالت له
أبوي سعود تبغى تتعلم دقة العود العدلة؟ شغل إذاعة الأولى وتسمع حدوة العود.
حدوة العود كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا حافظ عليك يا سعود هذا أنت؟ ما عرفتها دقة سعود ولا حدوة العود؟
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة. جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة في البرنامج ونخبركم بتلخيص لحلقة اليوم. في فقرتنا الرئيسية رمسنا مع دكتور أحمد النجار عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تزؤكم. وهاي الأشياء المقصود فيها الأشياء الفضولية اللي تندرج تحت سؤال ليش؟ لماذا؟ واي؟ يعني أعرف الفضول موجود في كل البشر ولكن في أشياء إذا ما كان الآخرين عندهم الرغبة في استعراضها بدون الثلاثة هاي اللي قلتهم ليش ولماذا واي المفروض نحن نتعلم ونمرن عمارنا نحن ما ننشد عنها لأن في تبيينها وفي إزاحة الستار عنها ممكن يكون فيها جروح أو خدوش أو إصابات أو حتى عاهات ممكن تصيبنا عاهات وإصابات يعني عاطفية أنا أقصد ممكن تصيبنا من جراء البحث عن أجوبتها فخلي المشتور مشتور والمكشوف ترى مكشوف واضح للعيان، التنبيش والسؤال والاستفسار والتحريات مو بشغلة الأفراد. يعني خل كل واحد عايش في عالمه في بيئته في قوقعته، غير مضطر وغير مجبر وغير باحث عن الآخرين ليش ساروا ليش سووا، ما سافروا لا سافروا، شو يابوا منو ياهم، وكأن كل حد يبغي يركب رادار متحرك على الآخرين، يبغى يرصد تحركاتهم، يرصد أخبارهم، يرصد حتى مشاعرهم، يرصد يعني أدق أدق تفاصيل حياتهم. المقارنات فيها مضرة، والتجسس فيه مضرة، والاستفسار الزايد على اللزوم فيه مضرة. أنتوا قيسوا على عمركم مرات، يوم عيالنا اللي عايشين، مو باللي عايشين ويانا، عيالك اللي بتيهم من بطنك يوم يسألون وايد عن أشياء أنت تطفرين وأنت تطفر منهم، وهاي عيالك اللي وياك في بيتك، لا لا هي اللي هم دمهم دمك ولحمهم لحمك، وهاي يعني مثل ما يقول عيال بطولنا نحن. يوم يسألون وايد عن أشياء ما تعنيهم نحن نتذمر ونتأفف، وممكن نتحمل مرة مرتين وفي الآخر نطفر ونحن يعني نظهر تذمرنا وتأففنا في وجوههم. فما بالكم الناس الغرب، ما بالكم يعني أصدقائكم أقاربكم زملائكم. ما في داعي للتطفل على الآخرين بطريقة يعني بطريقة وقحة نقدر نقول. هذا ملخص فقرتنا الأولى. سبحان الله، مثل ما ذكر الدكتور أحمد، رب العالمين يوم حدد هاي الآية أو متكلم عن هالآية تكلم عن العلاقات، ما تكلم أنه لا تستفسر لا تستكشف لا تبحث عن الأشياء اللي ممكن تفيدك، لا، الأشياء اللي فيها استكشاف هاي حلو أنك تسأل وتستفسر عنها، لكن الأشياء اللي فيها كشف لعورات وستر الآخرين هاي لا تبحث عنها ولا تنبش عنها. هذه فقرتنا الأولى. فقرة التغذية تكلمنا عن التعامل مع الأغذية المجمدة والمعلبة، ما لنا بد عن المعلبات والأشياء المجمدة، الوحدة تشتغل ضيق الوقت إلى آخر الانشغال، لكن المهم نحن نعرف كيف نتعامل مع الأشياء المجمدة. لا تجمد وترد تعيد يعني تجمد وتذوب وترد تجمد مرة ثانية، لأن هذا يعني أنت يوم ذوبت الأكل سواء كان خضروات أو سمك أو لحم أو دياي، أنت كان في بيئة خصبة للبكتيريا وكانت ذابت المعادن وذابت الفيتامينات، فما ترد تجمد مرة ثانية. خلاص لا تفكر تذوب شيء جمدته إلا وأنت متأكد أنك أنت بتستخدمه اليوم مو باكر مو في الليل، في نفس الوقت اللي ذوبت فيه بتستخدمه. المعلبات عشان نكون يعني خذنا أقل ضرر من المعلبات، تخلص من الماء اللي في المعلبات، لا تستخدمه في الطبخ. يعني في ناس بطل قوت الفول صبت الفول باللي فيه، أو حتى ورق العنب المعلب خذوا واستخدموا ورق العنب الموجود، لا تخلصوا من الماء هذا، لأن الماء هو اللي فيه المواد الحافظة. إذا في نوع معلب تقدر تغسله غسلة، ذرة الفول الحمص تونة مثل ما قال الدكتور ما قدر بتتفتت بتستوي، يعني ما بتكون تونة أصلا، أنت لما تغسلها تكون ذابت وراحت في المغسلة. فالأشياء اللي تقدرون تغسلونها غسلوها، الأشياء اللي ما يستوينها غسلها على الأقل نتخلص من الماء اللي فيها. فقرتنا الأخيرة أو فقرة الطفل، رمسنا عن أسنان الأطفال دون السنتين، مهم جدا الحفاظ على أسنانهم، مهم جدا تفريش أسنانهم، مهم جدا إذا ما كنا نقدر نفرش أسنانهم اللي مش كنا طالعين برا أو الطفل رقد في السيارة وإلى آخره وشارب حليب، أنك بتاخذ قطن مبلل وتنظف أو تمسح أسنانه علشان رواسب الحليب أو عشان تتخلص من رواسب الحليب المتبقية. وذكر دكتور محمد صلاح أن أخطر شيء نحن نشرب عيالنا الحليب وهم راقدين، لأن بعد بيكون هذا وقت الرقاد ما في يعني ما في حركة، وبالتالي يعني ما في بلع ولا في أي شيء، وبالتالي فرصة سانحة لتسوس الأسنان. فانتبهوا لهذه النقطة، الأمهات اللي تهمل عيالها أو أسنان عيالها في الصغر يعني حرام، هم بيتكبدون ثمن في الكبر والكبر قبل عمر العمر تبديل الأسنان، يعني مشكلة يكون لها العمر 3 سنين أو سنتين وأسنانه مسوسة، حرام عليكم. وصلنا لختام الحلقة مستمعينا، ترى يوختنا أمل الملة في الشباب راي الساعة 2 الظهر، ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.